أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة من أواخر سورة القصص ونحن في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة إن شاء الله. تتحدث هذه الآيات عن مجموعة من اليهود وعلى رواية مجموعة من النصارى. هؤلاء أتوا إلى مكة إن كانت الآيات مكية. هناك خلاف بين علماء التفسير أن هذه الآيات التي سنقرأها أو قرأناها في هذه الليلة صحيح أنها في سورة القصص، وسورة القصص على أصدق الأقوال أنها سورة مكية كما قلنا في أول الشهر، ولكن بعض المفسرين وبعض من يبحث في شأن النزول قالوا أن هذه الآيات الخمس أو الست أو الأربع بعضها إنها مدنية، ولا فرق. الفرق في شأن النزول، هل هي نزلت في مجموعة من القساوسة الذين أتوا من نجران في اليمن، منطقة في شمال اليمن، هؤلاء كانوا نصارى وهم الذين أتى بعضهم إلى المدينة أيضا في قضية المباهلة. الخبر خبر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مناطق كثيرة من الجزيرة العربية لا شك في ذلك، فأبو ذر مثلا وهو في قبيلة غفار سمع بذلك وأتى ليتحسس الخبر، وغير أبي ذر. ويعقل أن كثيرا من القساوسة بما أنهم كانوا يجدون اسم النبي في أناجيلهم وفي التوراة الموجودة عندهم وفي الكتب وعند علمائهم اشتاقوا لرؤية هذا النبي وهو في مكة، إن قلنا أنها مكية. وهناك من يقول أنه نزلت في شأن 40 أو 70 قسيسا بعثهم النجاشي أيضا ليستخبر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم قالوا أنها نزلت هذه الآيات فقط في المدينة وأدرجت في هذه السورة المكية حول سلمان الفارسي وحول بعض اليهود من أحبار اليهود حينما أسلموا على يد النبي. المهم أنها نزلت في بعض أهل الكتاب. لماذا تدرج هنا؟ لأن القضية التي بحثناها في الليلة الماضية كانت حول الهداية والضلال، تذكرون كيف أن بعضا من الناس يهتدي إلى هدى الله ويؤمن وينصف والبعض الآخر لا يقبل الهداية. وشرحنا أن مراحل الهداية، أن مراحل الهداية خمس مراحل أو ست مراحل، فتتم الحجة على الإنسان، فإذا لم يقبل أحد فقد اتبع هواه. هذه الآيات التي تلوناها في الليلة الماضية. الآن في هذه الآيات في هذه الليلة الله يأتي بدليل عملي يشير على المشركين ويشير على بعض أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى كيف أن بعض قساوستكم وبعض أحباركم وبعض علمائكم اهتدوا. لماذا اهتدوا؟ معنى ذلك أنهم كانوا منصفين، كانوا يقبلون كلمة الحق، أي أنهم داسوا على هوى نفسهم، لأن زعامتهم الموجودة في الكنائس والبيع انهارت وتلاشت وذهبت، ولكن هؤلاء استطاعوا بلطف من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه أن يتركوا أهواءهم ويتجهوا إلى قبول كلمة الحق. فلماذا أنتم لا تقبلون؟ هذا استدلال عملي وبرهان واقعي، وقد وقع الكثير منه في أيام مكة، في الفترة التي عاشها رسول الله في مكة وأيضا في المدينة، والكثير من الرهبان ومن القساوسة ومن علماء اليهود ومن علماء النصارى أتوا وأسلموا وآمنوا بالرسول المصطفى وبنبوته صلى الله عليه وآله. طيب، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية في هذه الآيات التي تلوتها، كيف هو أسلوب تعامل الإنسان الذي يهتدي؟ من الطبيعي أن النصراني المسيحي اليهودي، خاصة القسيس الكبير الحبر الأعظم مثلا، عالم من العلماء، وفي زماننا أيضا يحدث هذا ونحن قد شاهدنا الكثير منه، عندما يغير دينه يبتلى بشيء عظيم جدا. من ناحية الأهواء النفسية لا تسمح له، هو زعيم، بالنتيجة الناس تقبل يده، تخضع له، تروج أفكاره، تجتمع حوله، هذه الزعامة تذهب تروح. هذا أول امتحان. الامتحان الثاني الهجمة الشرسة التي يتلقاها من بني قومه، هذه بعد أشكل. واحد يهتدي إلى الحق فترى قومه يهجمون عليه، مرة بألسنتهم ومرة بعصيهم، حتى ضغط شديد اجتماعي يصير عليها. طيب، هذا الضغط الشديد الذي يتلقاه من بني قومه وبني دينه وبني مذهبه كيف يقابلها؟ ما هي الطريقة الحسنة الإلهية القرآنية التي يعامل بها هذا الإنسان، خاصة إذا كان في موقع اجتماعي بارز، عالم كبير، شيخ من الشيوخ، زعيم قبيلة مثلا، خاصة إذا كان زعيما دينيا. ليش؟ لأن إلى البارحة كان يقول مسيحي واليوم صار مسلم، إلى قبل كم يوم كان يقول أنا يهودي والآن صار مسلم يتبع رسول الله ويجلس مع العبيد في مجلس رسول الله. هذا جدا صعب. أنت تتصور أن هذه الأمور هينة؟ جدا صعبة. وكيف كان هؤلاء يلاقون بني قومهم وبني دينهم؟ هذا أسلوب جدا مهم لنا أيضا في هذا العصر. أيضا كم من الذين اهتدوا إلى طريق الحق وإلى سبيل الصادقين عليهم السلام ابتلوا أيضا بنفس الابتلاء في الأعصر السابقة وفي هذا العصر. هذا المحور الثاني في هذه الآية، في هذه الآيات التي تلوناها. المحور الثالث في هذه الليلة وفي هذه الآيات محور الاتهام المعروف المشهور لسيدنا ومولانا وجدنا أبي طالب والد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك آية في هذه السورة. إخواننا السنة هدانا الله وإياهم، هؤلاء يقولون أن هذه الآية نزلت في قضية إيمان أبي طالب. فالليلة عندنا ثلاث محاور نتكلم حول هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. من قبل شنو؟ من قبل القرآن. يعني الهاء يرجع الضمير إلى القرآن. الله يقول قبل شنو قال؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا من نبي إلى نبي، طبعا تأويله أيضا من إمام إلى إمام كما ذكرنا حديثه في الليلة الماضية. ولقد وصلنا لهم القول، فالأنبياء أتوا تباعا من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد وصلنا، يعني تتابعت الأقوال الإلهية، الكتب السماوية إذا أردنا التفسير. ولقد وصلنا لهم القول من أنبياء بني إسرائيل إلى أن وصل الدور لك يا رسول الله. ليش؟ لعلهم يتذكرون. هذا النبي يأتي ويأتي بمعاجز ويأتي بكتاب وشريعة وينكرونه، والبعض الثلة القليلة يؤمنون. يأتي موسى كذلك، يأتي عيسى كذلك، تأتي أنت يا رسول الله أنت أيضا مبتلى. لعلهم يتذكرون. ولكن هناك استثناء. من هم المستثنون؟ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ثلة من أهل الكتاب، سواء قلنا أن الآية نزلت في نجران نصارى نجران، أو قلنا في سلمان الفارسي إذا كانت الآية مدنية، أو قلنا في كل من نزل الكتاب عليه من الأقوام قبل رسول الله، من المسيحيين، من المجوس، حتى لأن أكو رواية أنه أيضا كان نبيا. يعني المجوسية أيضا كانت صحيحة ولكن انحرفت أيضا. المهم، الذين آتيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن هم به، يعني بالقرآن، يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. أصلا معجزة ما يرون. ليش؟ لأنهم عندما يتلى، يقال أن هذا الوفد الذي أتى من قبل النجاشي في مجموعة 40 أو 70 قسيس قرأ رسول الله عليهم سورة ياسين فقط. أول سورة قرأها سورة ياسين، فآمنوا برسول الله، لأن الحق واضح. إضافة على أنه قد وجدوا أوصاف رسول الله في كتبهم، في الإنجيل، في التوراة، لأن المسيحيين أيضا يؤمنون بالتوراة، واسم النبي كان موجودا في التوراة، صفاته كانت موجودة، حتى إننا نقول أن اسم علي بن أبي طالب أيضا كان موجود باسم إيليا. كل الأوصاف كانت تدل على أن هذا الذي ظهر مبعوثا من جبل فاران، يعني مكة، جبال مكة تسمى فاران، هذا هو الرسول الخاتم والخاتم، وهو أحمد المذكور عندهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم، يعني يتلى عليهم هذا القرآن، يعني قالوا هؤلاء الثلة المؤمنة المنصفة الذين داسوا على أهواء أنفسهم، قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، هو هذا الذي كنا ننتظره. هنا أفتح قوس، وهو أنه النصارى واليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آيات في سورة البقرة موجودة، كانوا يستفتحون به، يعني يطلبون الفتح برسول الله. عندما كان يصير بينهم نزاع أهل الكتاب، يعني خاصة يهود يثرب المدينة، يهود يثرب أساسا لماذا أتوا إلى يثرب؟ يثرب وين؟ الشامات وين؟ أساسا اليهود كانوا في الشامات، فمن أتى بهم إلى يثرب؟ أو ماذا أتى بهم إلى يثرب؟ شنو السبب؟ التاريخ يذكر أن بعد موسى كثير من المؤمنين من اليهود كانوا ينتظرون ظهور النبي، نبي آخر الزمان الذي هو الخاتم أو الخاتم. طيب، وقد وجدوا اسمه في التوراة، توراتهم، وقد وجدوا في كتبهم أن يثرب مهاجره أو مهاجره، يعني مكان هجرته كان موجود عندهم، سوف يبعث في مكة فاران حسب التعبير التوراتي، وسوف يهاجر من مكة إلى المدينة. طبعا ذاك اليوم كلمة المدينة ما كانت، كلمة يثرب. فاجتمعوا حول يثرب من أول يثرب إلى آخر فدك وإلى خيبر، أنا رايح إلى خيبر قد بعيدة، توزعوا على هذه المناطق. ليش؟ انتظارا لبروز وظهور نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما أتى رسول الله وبعث، أتوا إليه إلى مكة بعض أحباره، وبالفعل بعضهم آمنوا، ولكن البعض الآخر قالوا لا، هذا ليس من نسل إسحاق. المشكلة صارت مشكلة قومية إن صح التعبير. لماذا بعث رسول الله في آخر الزمان من نسل إسماعيل أخو إسحاق؟ واليهود عادة دين وراثي، هذا دين نقدر نقول قومي، لا يقبل أي شخص يصير يهودي. الآن إذا واحد يريد يصير في إسرائيل يهودي ما يقبل، هل أنت من نسل إسحاق أو لا؟ لازم يكون من نسل إسحاق، من أولاد يعقوب. فبالنتيجة هذا النبي طلع من اسم النسل إسماعيل أخو إسحاق، قالوا من أقبل؟ المفروض على الله، شوف العناد، استغفر الله، كان يجب علي أن يبعث. طبعا ما تجرؤوا يقولون هكذا، قالوا أن جبرائيل هو الذي خان في الطريق عندما كان يجي، كما كررنا مرات. طيب، فلم يقبلوا، فكانوا يستفتحون به. يستفتحون يعني شنو؟ يعني يطلبون النصرة والفتح والانتصار على المشركين بسبب ظهوره، ولكن عندما ظهر وبعث لم يقبل. ثلة منهم قبلوا،
منهم هؤلاء الذين ذكروا من غير أسماء طبعا. وأنا أتصور الآيات عادة إخواني عندما نقول شأن النزول، شأن النزول مو معنى ذلك أنه فقط في هؤلاء. فرضا هذه الآية مكية وقد نزلت في ثلة من القساوسة الذين أتوا في أيام النبي في مكة، ما يخالف، ولكن يشمل أو تشمل الآية حتى اليوم، حتى في عصرنا. إذا واحد من اليهود أو من النصارى سمع كلام الله يعني القرآن وأسلم وآمن بالنبي أيضا تشمله هذه الآية. فشأن النزول لا يخصص، هذه قاعدة، إلا في الآيات الواردة في شأن شخص، مثل آية الولاية التي نقرأها دائما: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللي فقط نزلت في علي بن أبي طالب لأنه هو الذي أعطى الزكاة وهو راكع، ذاك شيء مستثنى. أما عادة عندما نقول شأن النزول يعني هذه الآية نزلت في هذه القضية، ولكنها تشمل حتى عصرنا الحاضر، حتى عصرنا الحاضر. قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. بعد ذلك قالوا شيء آخر أهم من إنه حق من ربنا: إنا كنا من قبله مسلمين. هذا جدا مهم. يا رسول الله، قرأت علينا سورة ياسين أو أي سورة من القرآن وقد أسلمنا، ولكن اعلم يا رسول الله قبل أن تقرأ كنا مسلمين. شلون يصير؟ أسلموا، كنا مسلمين بهذا الدين، مؤمنين بنبوتك قبل أن تولد. ليش؟ لأنه وجدنا ذلك في التوراة. شوف إيش قد تعبير لطيف: إنا كنا من قبله، يعني من قبل القرآن، من قبل أن تقرأ علينا هذا القرآن كنا مسلمين أصلا. ليش؟ لأنه كنا ننتظرك، نحن كنا ننتظرك. المشركون لم يكونوا ينتظرون لأن عباد صنم، أما اليهود وأما النصارى قبل بعثة النبي كلهم كانوا ينتظرون إجماعهم: سيأتي نبي آخر الزمان، سيأتي يستفتحون به. كلهم شلون احنا الآن منتظرين. ليش أقول لك هاي السورة سورة الإمام عجل الله فرجه؟ نحن أيضا ننتظر. المسلمون كلهم سنة وشيعة ينتظرون ظهور شخص من أولاد النبي، سواء قلنا ولد، نحن الشيعة نقول ولد وهو ابن الحسن العسكري، وبعض السنة يقولون لم يولد، سيولد، ما يخالف، المهم سيظهر من أولاد النبي ومن أولاد الحسين. أيضا في رواياتهم، في بعض رواياتهم من أولاد علي وفاطمة، فماكو شك أنه من أولاد علي وفاطمة، وذرية النبي أساسا من فاطمة لا غير، يعني النبي ما عنده ذرية من غير فاطمة عليه السلام. إبراهيم ابنه ومات عمره سنتين أو أقل، فلم يكن لرسول الله ذرية، لم تكن له ذرية إلا من فاطمة سلام الله عليها، صحيح؟ طيب الآن نحن نستقبل، كلنا ننتظر، المسلمون ينتظرون، حتى اليهود ينتظرون منقذا، المسيحيون ينتظرون منقذا يأتي وينقذ العالم من الشر. طيب ما هو الواقع الذي سيحدث في ظهور الإمام؟ هل الكل يقبل؟ قبل يومين رأيت رواية عجيبة هزتني، أنه إلى قبل، إذا كانت صحيحة ما أدري، إلى قبل ظهور الإمام عليه السلام عجل الله فرجه الناس يمتحنون ويفتنون والأغلب ينكر وجود الإمام وحتى ينكر ظهوره. شنو راح يصير بكره؟ ما ندري. الله يحافظ على اولادنا، على ذريتنا، ويبقينا على كلمه الحق ان شاء الله. طيب بعدما يظهر الإمام شنو يصير؟ هل تصبح القضية مثل ما عامل اليهود والنصارى والمجوس عاملوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا له كذاب والعياذ بالله. أيضا يصير الشكل، الناس في امتحان وافتتان، فالقضية بعدها مستمرة. هؤلاء آمنوا وقالوا إنا كنا من قبله، يعني من قبل القرآن، مسلمين. طيب كم أجر لهم هذولا؟ أجر ينعدون. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الله أكبر. المسيحي الذي يسلم، واليهودي من أهل الكتاب الذي يسلم ويؤمن بنبوة الرسول، هذا يعطى أجره مرتين. ليش؟ مرة لأن هو مو مشرك، مو عابد صنم، كان يؤمن بالتوراة، كان يؤمن بموسى، كان يؤمن بعيسى، كان يؤمن بالنبيين كلهم. حقيقة بعض القساوسة جدا طيبين كانوا، ويمكن إلى العالم بيهم ناس بشكل ما يدرون، يمكن. ونحن نرى بين آولة وأخرى بعض القساوسة، بعض العلماء من النصارى يؤمنون، النصارى أكثر طبعا لأن قلوبهم أقرب إلى الحقائق كما في آيات أخرى. هؤلاء يؤمنون، أولا كانوا يؤمنون بموسى وبعيسى وبنبينا. المشركون ما كانوا يؤمنون أصلا لا بموسى ولا بالله، بعضهم الملحدين، ولا بالقيامة ولا بالآخرة ولا بعيسى ولا بالأنبياء، كانوا ينكرون كل شيء. أما أهل الكتاب لا، ولذلك هم محترمون في بلاد المسلمين. ليش؟ لأن مؤمنين هذولا، مو ملحدين، موحدين، إلا الذي يقول بالتثليث الحقيقي، يعني حقيقة يعتقد أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، اللي يشكل يسمون، اللي يقولون الله روح القدس المسيح مثلا. إذا اعتقدوا حقا، أنا مرة في سفرة من السفرات صارت مباحثة مع قسيس، قلت له هل حقا تعتقدون أن الله مقسم إلى ثلاثة أقسام، الأب الابن روح القدس؟ قال يعني هذا تعبير أدبي. قلت يعني شنو تعبير؟ هل تعتقدون بأن الخالق ثلاثة، الرازق ثلاثة، المدبر ثلاثة، المكون ثلاثة؟ قال لا. فأنتم موحدون. قال يعني شنو يعني موحدون؟ قلت له يعني الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو المكون، بيده كل شيء. قال نعم. قلت فما دور المسيح؟ قال ابن الله. قلت ابن الله يعني شنو؟ الله أولده؟ تحير. قال لا، احنا من نقول ان الله تزوج والعياذ بالله وأولده؟ لأنه ولد من غير أب قلنا أنه ابن الله. قلت ابن الله بالحقيقة أيضا تحير. فإذا حقيقة يقول ابن الله ثالث ثلاثة، هذا كافر مشرك. ولكن أنا لا أتصور أن كثيرا من المسيحيين، العلماء منهم لا أقل، المثقفين منهم يقولون بهذا، وإن كانوا يقولون فهذه سفاهة يعني. فبالنتيجة هؤلاء أتوا إلى رسول الله وآمنوا وقالوا نحن كنا مسلمين بالقرآن وبك يا رسول الله قبل أن ينزل عليك الوحي، إنك إحنا كنا منتظرينك، نحن كنا ننتظر قدومك الشريف. فلهم أجران كما تقول الآية، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، لأن صبروا سنوات إلى أن يبعث الرسول. هنا تبدأ عملية ما هو الموقف. هنا يفيدنا جدا يعني، خاصة يفيد المتبصرين لولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ويدرؤون بالحسنة السيئة. عندما يؤمن شخص يترك قومه ودينه ومذهبه تأتي عليه الهجمات واللطمات من هنا وهنا، هذا الذي يكذبه، هذا الذي ينفيه من بيته، هذا الذي لا يزوجه، هذا الذي يأتي ويستهزئ به، وإلى ما شاء الشيطان، كثير من المضايقات تصبح له. هؤلاء صاروا نفس الشيء عندما رجعوا إلى نجران، أو عندما رجع بعض اليهود الذين آمنوا في المدينة، إذا قلنا أن الآية مدنية، رجعوا إلى أقوامهم تلقوا منهم صفعات عجيبة، طردوا، أذلوا، أهينوا، استقبح عملهم، مقاطعة اقتصادية صارت معهم، ضغوط عائلية. شنو سووا؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة. هؤلاء أخلاقهم صارت أخلاق إسلام. هذا الدرس لنا، عندما يصبح شخص مسلما مؤمنا يدرأ السيئة بالحسنة، يعني هم يسبون هذا لا يسب، هم يقاطعون الرحم هذا لا يقطع الرحم، هم يستهزئون هذا لا يستهزئ. أخلاق، هذه أخلاق. يقال أن واحد من تلامذة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أتى إليه قال: يا ابن رسول الله، أنا أحبكم وأنا أواليكم وأعتقد بإمامتكم، ولكن أمي ناصبية. ناصبية يعني معادية لأهل البيت. السنة لا يعادون أهل البيت، يحبون أهل البيت. الناصبي ذلك الذي يعادي عليا وهو بإجماع أهل القبلة سنة وشيعة كافر. انظروا إلى كتب السنة وإلى كتب الشيعة، الذي يعادي أهل بيت النبي ويبغض عليا كافر، إجماع أهل القبلة سنة وشيعة. هذا الذي يعادي نسميه ناصب. قال: يا ابن رسول الله، أمي ناصبية وأنا أخدمها وهي عجوز، هل هذا جائز؟ قال له الصادق عليه السلام: من اليوم اخدمها أكثر. قال: يا ابن رسول الله، إنها تبغضكم. قال: صحيح، ولكنها أم، ادرأ السيئة بالحسنة. ذهب الولد وخدم أمه أكثر فأكثر. الأم حست أن شيئا في الولد تغير. صحيح كان يخدمها، ولكن كم يوم هو يخدمها. قالت: يا بني، أراك تخدمني أكثر فأكثر في هذه الأيام. قال: نعم، إنها وصية إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه. قالت: حقا هكذا؟ قال: نعم. قالت: أقلت له أنني أبغضه؟ قال: نعم قلت له، ولكن هو قال: ادرأ السيئة بالحسنة. مضمون كلام الإمام. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قالت العجوز: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي. هذه أخلاق الله يمدح أخلاق أولئك الثلة الذين آمنوا على يدي رسول الله، وعندما رجعوا إلى أقوامهم سووا يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يقابلون ويواجهون السيئة بشنو؟ بالحسن. هم يسبونهم، هؤلاء يسلمون عليهم، ومما رزقناهم ينفقون، يعني ما يقطعون أي صلة من الصلات المالية. إذا كانوا ينفقون على آبائهم، على أمهاتهم، على عوائلهم، على فقرائهم، يستمرون. ومما رزقناهم ينفقون، أو هو إشارة إلى الضرائب الإسلامية. طيب، فإذا سمعوا اللغو شي يسوون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. الله أكبر. هذه الأخلاق، السب والشتم. شتايم، هاي مو أسلوب.
وإذا سمعوا اللغو، كل كلمة فيها لغو، فيها اعتراض، فيها استهزاء، فيها كناية، إشارة، سب، شتيمة، أعرضوا عنه، ما يجاوبون، إعراض يصير، يسكتون. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
شوف هذا الأسلوب الصحيح في التبليغ. نحن لنا أعمالنا، أعمالنا تشمل العقائد، تشمل السلوك، تشمل المعاملة في السوق، في كل شيء. احنا اصبحنا مسلمين ومؤمنين برسول الله، إلنا أعمالنا وإلكم أعمالكم. إيش كده حلو إذا هالشكل يصير المجتمع. ونحن في عصر نحتاج إلى هذا الأسلوب الجيد. طبعاً مو بس إحنا نسويه، هم لازم يسوون الشكل. أنت تريد أن تروج عن دينك، ما يخالف. وأنت تريد أن تروج عن مذهبك، ما في إشكال. لماذا السب؟ شتايم وكذب. أنا الذي أستغربه من بعض الفضائيات، هدانا الله وإياهم، لماذا كذب؟ الكذب حرام في الشريعة، الكذب له عقاب شديد، والتكذيب أيضا له عذاب أشد. التكذيب يعني شنو؟ أنا هذا الشيء موجود في الكتاب الفلاني، قلت كذب، ما يصير الشكل. هذا مو أسلوب المباحثة والمجادلة، هذا أسلوب الصحيح.
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نحن نبحث الأمور ونجعلها على طاولة البحث البريء البسيط الشفاف. قبلتم أهلا وسهلا، لم تقبلوا أيضا أهلا وسهلا. لا طائفية ولا نزاع ولا مشاكل ولا سب ولا عداء. هذا الوطن اللطيف العجيب في لطفه، في أنسه، في محبته، ما أقصد الكويت يعني، كل الوطن الإسلامي، التعايش السلمي الموجود في بلادنا شيء جيد لطيف. أنا شيعي وذاك سني، أو أنا مسلم وذاك مسيحي، شنو إشكال يعني؟ هل أكلت مالك؟ هل تجاوزت على حدودك أو على حدودي؟ لا، أنا رأيي هذا وأنت رأيك هذا، ما يخالف. تريد البحث؟ تعال نجلس وبالإنصاف نتكلم. أما مهاترات والسب والشتايم وتكذيب ومقاطعة، وإضافة على ذلك أن أحل دمك أو تحل دمي لا سمح الله، هذا مو أسلوب. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم، الله أكبر، سلام عليكم. نحن نطلب السلام لكم، لا نبتغي الجاهلين. هذا أيضا إشارة إلى أنك إذا أردت أن تبحث مع أحد في المذهب، في الدين، في أي شيء، حتى في العلم، طبيب يريد أن يحاور طبيبا، لمن يروح يحاور؟ يحاور واحد جاهل؟
جاهل شيء ما يفتهم.
الطبيب يشاور ويحاور طبيبا مثله. طبعا الجاهل مو مقابل العالم، هذا الجاهل الذي يريد أن يسب ويلعن ويشتم، هذا ما يفيد واحد في أصل. أتركه. أكو حديث جدا لطيف رأيته اليوم أقرأ لكم عن الصادق عليه السلام: اجعلوا أمركم هذا لله. أمركم يعني مذهبكم التشيع، ولا تجعلوه للناس.
شلون يعني من بلغ؟
لا، فأما ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى السماء. أنت تريد تكثر العدد؟
ما يريد.
ولا تخاصموا بدينكم، مخاصمة لتسووا، لا تخلق طائفية. ولا تخاصموا بدينكم،
فإن المخاصمة ممرضة للقلب. أنت تخاصمني وأنا أخاصمك، هذا تمريض للقلب، يعني قلبي بعد ما يحبك أصلا ولا أنت تحبني. إن الله عز وجل قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ذروا الناس فإن الناس أخذوا عن الناس. كيف عبارة لطيفة، ذروا الناس يعني الذين لم يهتدوا فإنهم أخذوا من الناس، وإنكم أخذتم عن رسول الله وعلي عليهم السلام، ولا سواء. هل هما سيان؟ الذي يأخذ من الناس أم الذي يأخذ من رسول الله ومن علي؟ مسيان هذول. وإني سمعت أبي يقول إذا كتب الله على عبد أن يدخله في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره. هو يجي المنصف، هذا منصف ويأتي. يقولون أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب برسالة مفصلة يمكن تكون من أواخر رسائله إلى معاوية في قضية صفين، يدعوه إلى قبول الحق، يدعوه إلى أنه يتذكر رسول الله، يتذكر دماء الشهداء، يتذكر ما تحمل الرسول. رسالة مفصلة موجودة في نهج البلاغة. تدرون شنو جاوب معاوية؟ أجاب إليه بهذا البيت فقط، كتب ليس بيني وبين عمرو عتاب. هذا شعر جاهلي طبعا، ليس بيني وبين عمرو عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب، يعني ما بيني وبينك إلا السيف. طيب، فلما وقف أمير المؤمنين عليه السلام على هذا الجواب قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لبن ما يقبل بعد شو يسوي؟ ما يقبل. طيب، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. احنا ما نريد واحد جاهل نتباحث وياه، فاذهبوا إلى دينكم. هذا الأسلوب الصحيح القرآني الذي يمدحه القرآن. طيب، الآية التي تلي مفصلة، وأنا أردت أن أختصر الحديث الليلة حتى نصل إلى هذه الآية حول أبي طالب عليه السلام، ولكن بما أن قضية أبي طالب مفصلة وأريد أن أسهب فيه نجعل الآية إلى الليلة القادمة. الآية هذه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقولون إخواننا أهل السنة أن هذه الآية نزلت في شيء غريب، عندما رأيت هذا الشيء كنت أعرف أن هذه الآية يقولون أنها نزلت في أن النبي كان يحب إيمان أبي طالب، ولكن ما كنت قد قرأت شيئا آخر. قرأت في كتاب من كتبهم أنه النبي لم يكن يحب لوحشي قاتل حمزة أن يسلم، وكان يحب أن أبا طالب يسلم. وحشي هو الذي في غزوة أحد، في حرب أحد، قتل سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي، والقضية معروفة. متى آمن؟ بعد فتح مكة أتى إلى رسول الله ونظر إليه الرسول، قال هل أنت وحشي؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أسلم. قال أسلم، فأسلم. طيب، هنا يقولون أن الرسول ما كان يحب، شوف، ما كان يحب أن وحشي يسلم. طيب شلون الرسول هذا؟ نبي يريد لكل الناس أن يهتدوا ولا يريد لهذا القاتل أن يهتدي، هذا ما يصير. وكان يحب لعمه للقرابة، يريد أنه أبو طالب يؤمن، والقضية صارت بالعكس. بالعكس يعني شنو؟ يعني أبا طالب لم يؤمن والعياذ بالله ووحشي آمن. فوحشي في الجنة وأبو طالب في ضحضاح من النار يغلي دماغه، هذا في موجود في كتبه. طيب، هذا مردود عندنا بإجماع أئمة أهل البيت عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى خاتمهم، كل الأئمة أجمعوا على إيمان أبي طالب، وكل علماء الشيعة والمعتزلة أيضا والزيدية عفوا يقولون بإيمان أبي طالب. طيب، فكيف أن هذه الآية يقولون أنها نزلت في أبي طالب؟ غدا إن شاء الله نكمل الحديث ونأتي بروايتين، هم عندهم روايتين، رواية منقولة عن ابن عباس، وابن عباس كان رضيع عند نزول هذه الآية اللطيفة هذه، ورواية عن أبي هريرة، وأبو هريرة دخل في الإسلام في غزوة خيبر في السنة 9 من الهجرة. وينك يا أبو هريرة عندما أتيت ورأيت أن رسول الله يطرح الإسلام على أبي طالب، وأبي طالب قل لا عند وفاته، والعياذ بالله. طيب، هذا إن شاء الله غدا نكمل الحديث حوله. أما الموعظة الأخيرة، بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس لعنة الله عليه، موسى جالس يناجي ربه، أتاه شخص في صورة إنسان وعليه برنس، نخلي في عباية البرنس الذي يغطي الوجه والظهر، برنس ذا ألوان أو ذو ألوان مختلفة، ألوان مختلفة، طبعا هذا تمثيل، مو أنه إبليس يلبس برنس وعنده ألوان، تمثيل تجسيم. فوضعه، شال البرنس، شاف موسى إنسان غريب، هذا شكله مو شكل إنسان، ودنا من موسى وسلم، فقال له موسى: من أنت؟ أنت منو؟ ما تشبه الناس؟ قال: أنا إبليس. عجيب. قال: لا قرب الله دارك. أي لا قرب الله دارك، يعني الله يبعدني منك والله يبعدك مني. لماذا البرنس؟ هذا البرنس ذو الألوان المختلفة، هذا علامة شنو؟ تمثيل شنو هذا؟ قال إبليس: أختطف به قلوب بني آدم. أيضا أقول أكرر، هذا تمثيل. اللون عادة كل واحد يحب لونه، واحد يحب أحمر، واحد يحب أزرق، واحد يحب أبيض، واحد يحب أصفر، تمثيل هذا. يعني أدوات إغرائي للناس والأدوات التي أستعملها ليس لونا واحدا، الواحد ممكن أن آخذه وآخذ دينه بالفلوس بالمال، والآخر بالزعامة، والآخر بالتهديد، والآخر بالإرعاب، والآخر بفقد الإبن، والآخر وهكذا، كل واحد شكل. ونحن نرى في مجتمعنا هذا الشيء، كل واحد شكل ممكن يروح إلى الضلال. يختطف به قلوب بني آدم، فقال له موسى: أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. هذا جدا يفيدنا. أكو ذنوب لا يستحوذ الشيطان علينا، يسموها اللمم، لمم ذنوب صغيرة نستغفر الله والشيطان لا يسيطر علينا، ولكن أكو ذنوب الشيطان يسيطر، استحوذ يعني بعد ما يخلي الأذن تسمع والعين ترى والعقل يتفاعل، ما يخليك بعد، يستحوذ. الاستحاض يعني السيطرة. أخبرني عن الذنب أو بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه، يعني سيطرت عليه. قال: ذلك إذا أعجبته نفسه. استجيب. هذا مشكل للمؤمنين ترى. أكو ناس يحج، يزكي، يخمس، ينفق، يدفع صدقة، يؤسس مؤسسة خيرية وهكذا، معجب بنفسه. إيه إحنا مسوين ترى. إيه. يصلي صلاة الليل، معجب بنفسه. عجيب، أنت معجب بعملك. هذا أيضا توفيق من الله. حتى سجدة الشكر يحتاج إلى شكر، حتى الصلاة تحتاج إلى شكر لأنك وفقت للصلاة. هذا أول شيء، لا يعجب بنفسه الإنسان. واستكثر عمله، ثلاث أشياء: يعجب بنفسه، ثانيا يستكثر عمله، أنا هواي مسوي شيء، وصغر في نفسه ذنبا. شوفوا إخواني، ما حد يقدر يقول أنا معصوم، كلنا نعصي وكلنا نرتكب الذنوب، ولكن لا نجعل الذنب صغيرا حقيرا، لا، حتى الذنوب الصغيرة خلينا نعتبرها كبيرة. ليش؟ لأننا نذنب ونعصي الله جل جلاله، الذي خلقنا، الذي رزقنا، الذي وفقنا، الذي أعطانا، الذي ألهمنا، الذي هدانا، كل شيء منه. فبالنسبة إلى الله كبيرة تطلعها، لا يصغر في نفسه ذنب. موسى قعد ويا إبليس، شاف خوش نصائح هذه حسب تعبيره، قال بعد شنو عندك؟ قال إبليس: يا موسى لا تخلو بامرأة لا تحل لك. هذه الأمور الفاصلة، الخلوة مع المرأة الأجنبية بداية الشر، بداية الشر. أول شيء ضحك، ثاني شيء شوية مزحة، ثالث شيء يطالع في وجهها، رابع شيء شوية شوية يروح. هذه مصيبة. من نصائح إبليس لموسى عليه السلام لا تخلو، هاي يفيدنا في الدوائر، في الشغل، في العمل، في الوظيفة، في كل شيء، في المؤسسة الخيرية أيضا يفيدنا، هي معلوم شغلنا ويا النساء. فإذا شوية صار حجي وهزل وما أدري مزح فلان، الإنسان يروح بعد يستجير بالله. وقال: يا موسى لا تخلو بامرأة لا تحل لك، فإنه، انظروا إلى هذا، هاي النصيحة الإبليسية، فإنه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت أنا، يعني هو يعني الملعون، إلا كنت صاحبه دون أصحابي. إبليس عنده أصحاب، عنده ذرية، حديث أكو بي، أبالس أكو، صحيح؟ طيب الأشغال العادية يدز أصحابه، أما الشيء المهم هو يحضر. يقول إبليس لموسى: إذا خلوت بامرأة أجنبية وبدأ الضحك والمزاح الحرام، شنو يصير؟ أنا أكون صاحبك دون أصحابي، أجي بكل قوتي إلا أخليك ترتكب المعصية. وإياك أن تعاهد الله عهدا، هاي الوصية الثانية، وإياك أن تعاهد الله عهدا، عهد مع الله، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي. ليش؟ حتى أحول بينه وبين الوفاء به. اللي يعاهد رب العالمين، يعاهد الخالق الرازق المعطي المميت المحيي، كل شيء بيده، عظيم هذا. فأقول يعني إبليس يقول أنت تعاهد رب العالمين، أنا أجي عند العهد حتى أحول بينك وبين الوفاء به، هاي اثنين. الثالثة: وإذا هممت بصدقة فأمضها، صممت على صدقة، صممت على إنفاق، على معونة إنسان، لا تشك بعد. ليش؟ فإذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحابي، حتى أحول بينه وبينها. هاي أشككه 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 إلى أن لا يدفع الصدقة. ثلاث أشياء الليلة استفدنا من هذا الحديث الذي دار بين موسى عليه السلام من جهة وبين إبليس لعنة الله عليه وكفاله الله شره. أول شيء لا تخلو بامرأة أجنبية. ثاني شيء إذا عاهدت مع الله ابق بالوفاء به وأعرف أنه إبليس هو حاضر. وإذا هممت بصدقة فأمضها بسرعة حتى لا يحول إبليس بينك وبين دفع الصدقة. اللهم اجعلنا من المتصدقين، اللهم اجعلنا من الموفين بعهدك، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.